الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الكائنات محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كان الكلام على إدخال في هذه القاعدة الشريفة من قواعد التفسير، طبعا ونحن على منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم، على هذا المنهج والمنهجية في بيان قواعد التفسير في قبال المناهج الأخرى، وإن كانت المناهج الأخرى مستفوضة ولكنها على حال لا ترقى إلى مقام الهيمنة على المناهج كهذا المنهج. فنحن في هذه القاعدة الشريفة وهي تفسير الكتاب بالسنة المطهرة، تفسير الكتاب القرآن الكريم بالسنة المطهرة. وكان نقاشنا مع أصحاب هذا القول بالنأي في تفسير الكتاب عن السنة المطهرة، الآن ينأى بها وتجعل والعياذ بالله القطيعة بينهما بنمط أو بآخر، ترى قطيعة تامة ترى قطيعة متوسطة ترى، بينما الذي نحن في صدد الألفة والوحدة والمعية في تمام المراحل، في قبال يعني من يدعي المعية في بعض المراحل، في فرق في تفسير القاعدة على وفق منهج الولاية وأمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم على طبق هذا المنهج مع المناهج الأخرى في معية الكتاب والسنة لن يفترقا حتى يرد أبدا، حتى يرد علي الحوض، أو لسان آخر من حديث ثقلين، علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا الأخوة يقولون حديث الثقل الأكبر وين؟ هذا نفسه من لسان أن حديث الثقل الأكبر متعاكس لسانه موجود، علي مع القرآن، علي مع القرآن، فجعل القرآن أصل علي ماذا؟ معه، والقرآن مع علي جعل من الأصل؟ علي. هذا الذي أذكرنا في كثير لسان الثقل الأكبر ورد وصفه للقرآن والعترة الثقل الأصغر، عكس ذلك ورد عند الفريقين أيضا، عند الفريقين ها بنحو مستفيد أن الثقل الأكبر العترة والقرآن الثقل الأصغر. هذا نفس التعبير له، هذا مستفيد، علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذا عبارة عن الثقل الأكبر وصف كليهما به. كذلك علي مع الحق والحق مع علي نفس المطلق، وهذا التزاوج في التعبير للتبيان تعدد المراتب والتأثير كما مر بنا مرارا. نعم، فأي ما كان توضيح للقاعدة وهي تفسير الكتاب بالسنة في صدد بيان أن المعية ليست على مستوى واحد أو في مقطع دون مقاطع، ولذلك مر بنا أنه حتى في أصل تقرير المعنى اللغوي وعلوم اللغة في ألفاظ القرآن الكريم نحن بحاجة أيضا لإشراف السنة المطهرة، وإلا نجعل المدار والمحور اللغويون أو رواد علوم اللغة لها، وإن كان لهم نصيب وسهم صحيح، ولكن ليس المشرف الأول والأخير حتى على شؤون اللغة في القرآن هم اللغويون، لا أيضا السنة المطهرة. حتى باعتراف اللغويين أن كم من قاعدة نحوية أو صرفية أو اشتقاقية أو لغوية أو مع بيانية أو من علوم أخرى من علوم اللغة، علم العروض، علم التفعيلات، علم الزجع، فلان كذا، علوم لغوية كثيرة، كم من قاعدة من علوم اللغة وجدوا أنها مثلا إما خاطئة أو مقيدة أو كذا، أو لها قاعدة مقابلة لها وجدوها ليست منضبطة كما ظنوها ببركة القرآن الكريم، ببركة البيان اللغوي والترتيب اللغوي في القرآن الكريم، مما يدلل كما مر بنا أن الإعجاز اللغوي في القرآن يعني أن اللغويين لا يستطيعون أن يصلوا إلى تمام شأو اللغة في القرآن. هذا أول غيب، أول درجة، وهو بحث اللغوي في القرآن. في ضرورة هناك لإشراف السنة المطهرة. ولذلك إذا أردتم أن تجربوا هذا المطلب، لاحظوا في كثير من الروايات الواردة في ذيل الآيات عنهم، عن عترة النبي صلى الله عليه وسلم الله عليهم، ترون أن الإمام يعالج أخطاء لغوية يرتكبها الناس في قراءة القرآن وتؤثر على صميم معنى القرآن. في آية أو آيتين ذكرتهما في كتاب المطبوع تفسير ملاحم أو ملاحم محكمات القرآن، إنه على هذا المنهج كجزء أول الآن. تلك أمة قد، في سورة البقرة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. معنى هاتين الآيتين الشريفتين الآن معشعش في ذهن المفسرين والمسلمين عكس ما هو المراد من معنى الآية تماما 180 درجة بسبب تحريف بني أمية والسقيفة مسلمة بني أمية. حتى انتشر هذا المعنى المعكوس المغلوط إلى كتب الخاصة حتى ومفسري الخاصة. وهاتان الآيتان ملحمتان فكريتان عقائديتان فقهيتان عجيبتان. هاتان تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. كمثال أقول لولا تنبيه وإيقاظ أهل البيت إلى معاني ألفاظ هذه الآيات والنكات فيها، سبحان الله، لكنا احنا في حتى تحريف القرآن معنويا، مقصود التحريف المعنوي للقرآن بسبب حكام الجور والسلاطين وبني أمية وبني العباس والفتن التي حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطمس معاني القرآن تطمس حقائق القرآن، بس ببركاتهم عليه السلام ينبهون التفت هاي اللفظة مو هكذا كما تدعي، هذا التركيب هكذا. ففي أول خطوة من خطوات التفسير معية الكتاب والسنة، فضلا عن الخطوات اللاحقة واللاحقة اللي هي أخطر فأخطر فأخطر، وكل خطوة خطيرة في الحقيقة في موضعها من خطوات التفسير المعية. طبعا الكلام هذا أنه إذا لم يرد تعليم أو إرشاد من أهل البيت، بعد ذلك نأخذ بحسب الضوابط اللغوية وجهود ومقدار جهودنا الناقصة في تقصي قرائن القرآن، منظومة القرآن بحسب قدرتنا الناقصة طبعا ليس معناه الباب مسدود، صحيح، لكن لا بد من مراجعة هذا المعلم. كيف الآن عندك معلم، نحن لدينا معلم إلهي يدرس كتاب إلهي، نحضر عنده في صف في قاعة التعليم وهم أهل البيت، نستمع بمقدار ما يذكر لنا من تعاليم، الباقي بعد يوكل إلى قدرتنا للجمع بين ما نبدأ من تعاليم وما هو موجود من نصوص ألفاظ في الكتاب. هذا منهاج وبرنامج معهود يعني فطري، مقدار ما علمك نعم، الباقي لا انه يعني انك تحتجب عن الكتاب، الباقي عمل جهودك انت في قراءة الكتاب، جعل لك الباب مفتوحا، لان التمسك بهما مو باحدهما، بكل منهما معان. فاذا المعية بين الكتاب والسنة لن يفترقا ابدا، هاي الأبدية مو بس أبدية زمانية، أبدية مراتب، أبدية رتب، أبدية حيثيات، يعني في أي حيثية من الحيثيات، في أي شأن الشؤون لن يفترق أبدا. لا أننا كما ربما يظهر مثلا من كلام العلامة الطبري أو غيره من الأعلام، نتعلم من أهلية المنهج، الباقي نقول لهم في أمان الله، شنو في أمان الله؟ ماكو في أمان الله، دائما هما معا، دائما هما في معا. هذه أمور مرت بنا، هنا نريد أن نسلط الضوء على نقطة جديدة اليوم غير التي مرت بنا في البحوث السابقة ومهمة جدا، بجانب النقاط التي مرت بنا كرارا تكثارا فيما سبق من جلسات. نقطة أخرى في ضرورة معية السنة مع الكتاب والكتاب مع السنة الشريفة وأنه ما لن يفترق أبدا، هي غير أن ما مر بنا أن السنة تعالج التنظير أو تعالج التطبيق والتطبيق في الدخالة في المدار الثمانية، أو تعالج التأويل بتأويل أحد معاني التنظير وحتى المعالجة اللغوية، هذه الأمور مرت بنا، غير ذلك أكو شيء وراء ذلك، شيء وراء ذلك وهو من أعظم الأمور بعد، أعظمها، أعظم مما مر، وهو ماذا؟ وهو أن أصحاب هذا القول لو حسبنا كتاب الله أو النظام القرآني الموحد في اللغة والتعبيرات مثل الموجودة أو تفسير القرآن بالقرآن، جي باعتبار أن القرآن كتاب إلهي معجز، القرآن كتاب إلهي معجز، هذا القرآن الذي هو كتاب إلهي معجز بالله عليه، هل هو على مستوى هندسة كتاب بشري؟ قطعا لا. هل النظام الذي فيه والمنظومة التي فيه على مستوى كتاب بشري؟ طبعا لا. هي كتب البشر التي يكتبها بشر ويدونها بشر، كم من بشر إذا أراد أن ينتفع بهذا الكتاب البشري مضطر إلى معلمين والمجرة، وربما يكتشف هذا المتعلم كل نظام هذا الكتاب البشري وربما لا يكتشفه، هذا إذا كان شأن الكتاب البشري هكذا، فكيف بكتاب قد أوجده وقد وضعه رب العزة هندسة ونظام ومنظومة مستوى عادي أو هو في مستوى قدرة البشر، جميع البشر؟ لو كان في مستوى قدرة البشر لما حاجز الباري تعالى لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بآية أو بعشر آيات، أو بصورة ما لما استطاع. إذن القرآن في أوصاف ليست تحت قدرة البشر، في أوصاف نظامه ومنظومته ومستواه. اكتشاف نظام البشر، نظام القرآن، منظومة القرآن التي يلهج ويتشدق بها أصحاب هذا القول، تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن نظام واحد لغوي في القرآن ونظام معنوي موحد في القرآن، أو حسبنا كتاب الله، سواء هذا القائل بهذا الألفاظ بهذا اللسان أو بألفاظ أخرى بنفس المعنى، هل بإمكانك أنت أيها البشر في قدرتك أن تدعي علم الكتاب كله؟ إن واحد يوجه سؤال حتى العلامة الطباطائي رحمة الله عليه، هل بإمكان العلامة رحمة الله عليه وشكر الله سعيه وتبجيلنا وعظامنا للعلامة وجهوده في محلها بس كنقاش علمي لمبحث علمي فضلا عن آخرين، فضلا عن بعد أبناء المدارس الإسلامية الأخرى، حينما قلت تفسير القرآن بالقرآن هو المدار ولا غير ولا 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 غير، هل بإمكانكم أنتم أن تكتشفوا زوايا القرآن، علوم القرآن، معادلات القرآن كلها، أم هذا من قدرة من وصفه الله ومن عنده علم الكتاب؟ ومن وصفه القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومن وصفه القرآن أقر له القرآن لا يمسه إلا المطهرون. إذا هنا النقطة الآن نريد أن نلخصها، أن السنة المطهرة تكشف لنا آفاق في الكتاب ليست من قدرتنا نحن أن نطير إليها، أن نعرج إليها، أن نصعد إليها. ليس بقدرتنا، كما مر بنا حتى في تنزيل الكتاب وهو في المصحف الشريف 7000 آية، كل آية الله يعلم من الجمل فيها، فربما عشرات آلاف الجمل اللغوية والتركيب الجملي الموجود في الآيات الكريمة، مع ضرب الاحتمالات والتناسبات بين كل آية وآية وكل جملة وجملة وكل كلمة وكلمة، كل كلمة وكلمة بعد مو كل جملة وجملة، هذه خارجة عن قدرة حواسيب وكمبيوترات البشر، عن الأقمار الصناعية، عن مش تبي تسميه، حتى عن علم الذري، عن كل أجهزة البشر، عن عقول البشر. زين كيف أنا أدعي أني أتفرد ولا شأن للمعلم الإلهي وهو السنة المطهرة على دوام الخط؟ كيف لا شأن على دوام الخط؟ دي غفلة، غفلة واضحة، غفلة، غفلة كبيرة جدا. وإلا كيف يعني؟ فلنلخص هذا المطلب، أن وظيفة السنة المطهرة تبيان أعماق وغور في القرآن ليست في متناول قدرة البشر، كل البشر حتى سلمان الفارسي، مو بعد سلمان الفارسي، حتى ليست في قدرة الأنبياء والعزم البقية من أنبياء والعزم، لأن الأنبياء والعزم كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم لم يؤتوا علم الكتاب كله. الكتب التي الكتاب في كتب طبعا لعلمكم، نفس الكتاب القرآن، القرآن لما سمي قرآن؟ أحد معاني لفظة القرآن يعني الجامع، جمع الجمع، جامع لكل كتب. النبي عيسى على نبينا وآله أوتي كتاب، لكن ليس الكتاب المهيمن النبي عيسى، حتى موسى سبب مهم القرآن. الأنبياء إذا أرادوا، بقية الأنبياء إذا أرادوا أن يتعلموا غور القرآن الذي لا يصلوا إلى الإحاطة به تماما، يجب أن يتعلموا من النبي وورثة النبي عثرته. القرآن وصف عليا أن عنده علم الكتاب كله، بل أما بقية الأنبياء والعزم، بقية الأنبياء والعزم وصفهم عندهم كتب صحف، صحف وليس كل الكتاب الجامع. فإذا كان الأمر هكذا، إذن وظيفة السنة دوام الاستفاضة والاسترفاد من القرآن، وهذا معنى دوام وجود ليلة القدر كما مر بنا في بعض الحالات السابقة تذكرون. سر كما في روايات وحديث الفريقين، لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. ليلة القدر عبارة عن قناة استرفاد لبركة عترة النبي، ترفد عترة النبي المعصومة المطهرة البشرية بأغوار وأعماق من القرآن. يعني اكتشاف هذا النظام بالسنة. أليس تبحثون ثم عن تفسير القرآن بالقرآن؟ استقطاع كل مواد القرآن، كل أعماق القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالقرآن بتوسط السنة لا بتوسط الجهد البشري. نزاعنا إذن وين معهم؟ ليس بتفسير القرآن بالقرآن، نعم نؤمن بتفسير القرآن بالقرآن، لكن تفسير القرآن بالقرآن بجهد بشري ناقص أو بالسنة المطهرة؟ بالسنة المطهرة. هذا خلاصة دين النقطة. صلى الله على محمد وعلى آله.